الجميع متخدر من الفطور ولا شنو السالفة يعني؟ ما في لها المؤمن صوت عالي، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا حبيب الله يا خير خلق الله، وعلى آلك الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، ما خاب والله ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله قد قضت فيه بنو مضر وغالي بيوم به الحسن الزكي قضى بسم في المشارب سمته جعدة صائما أفديه من ضام وساغيب لما فتقطعت منه الحشا قطعا. أيوا إماما فتقطعت منه الحشا قطعا وعاد اللون شاحي لله. لما
رأته زينب أم المصائب لما تقيا مهجة أيوا ويلو لما تقيا مهجة تفدى بما بين المغارب جبد الحسين متقطعة بسم المنية أصبح يعالج وأصبح دخلت عليه عاينت ليلوج وحده عند أخوه حسين دمع فوق خد وأمر أخي يشيل طشت البيه شيل يا خويا لا تشوف لا شمي وويلا طشت خاف الوديعة شاف جبدي خوف تحنو من بجاه يزيد وجدي أنا ما أقدر أشوف دموع بخدها جري أبا عبد الله أوصيك يا ابن أمي عقاب عينيك فلا وبكل وكيت يا حسين عينك دايب تبقى تراي ضايعة من بعد هلها فلت من يوم فارقنا المدينة لكن ما حالها في ذلك اليوم الذي خرجت فيه من كربلاء بلا محام ولا كفيل على ناقة عجفاء بغير وطاء ولا غطاء تقل أخويا يا 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 أنا ما شافت العالم خيالي والله خيالي واليوم مسبير رحيم الله بحالي أنا تو ذكرت عزي ودلالي بيت وصفة من الزلم خالي أي بيت وصفة من الزلم
لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يعبر العلماء عن الحكمة بالعقل، وأنه من أوتي العقل فقد أوتي خيرا كثيرا. حينما نتأمل في روايات العقل لنرى أنه مناط التكليف، أي أن الله تبارك وتعالى لا يكلف عبدا بأمر أو ينهاه عن نهي إلا بعد أن يعطيه نعمة العقل. ما هو العقل الذي يمكن أن يميز به الإنسان الحلال من الحرام والصواب من الخطأ، ويستطيع أن يميز به الأمور؟ لذلك حينما نقرأ الرسائل العملية لمراجعنا العظام نجد أنه في كثير من الأعمال العبادية وكل الأعمال العبادية إذا قرأنا شرائطها، قرأنا الشرط الأول هو شرط ماذا؟ العقل، الذي يقول الله تبارك وتعالى كما نقل ثقة الإسلام الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه أصول الكافي، أن الله تبارك وتعالى لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي منك، بك أثيب وبك أعاقب. فيبين الله تبارك وتعالى أن العقل مناط التكليف هذا أولا، وأنه من النعم التي لا يمكن أن تقدر بثمن. حتى نتعرف على قيمتها تعال لننظر إلى مخلوقات الله التي تخلو من العقل، والتي عبر عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال كالسائمة همها علفها. انظر أجلكم الله إلى الحيوانات والبهائم، منذ الصباح إلى الليل تبحث فقط عن إشباع غرائزها، إذا جاعت تأكل، إذا أرادت تفعل، إذا كذا كذا. لاحظ، يعني لا يوجد هناك أمر تفكر فيه غير إشباع الرغبات، بينما الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان نعمة من خلالها يستطيع أن يتذوق هذا الكون وكل ما فيه. الله تبارك وتعالى يقول: وسخر لكم ما في البر والبحر، حتى الإنسان يتعرف على كلمة وسخر لكم لابد أن يعمل عقله ويفكر تفكيرا إيجابيا حتى يصل إلى حقيقة الأمر. في الليلة الماضية كان حديثنا عن أثر التفكر في العلاقة مع الله. أيضا إذا أعمل الإنسان عقله وتأمل فيما أعطاه الله تبارك وتعالى فإن الإنسان يصل إلى مراحل عظيمة. في الرواية: ما عبد الله بشيء أفضل من العقل. شوف في القرآن الكريم أكو بعض القضايا كقضية الخليل إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الآيات: فلما رأى الشمس بازغة ولما رأى القمر وكذا. هذه القصة تقول إلينا أن الخليل إبراهيم لم يكن مترددا في الله طرفة عين، وإنما هذه الدروس حتى يقنع بها الآخرين الذين لم يكونوا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. في ذاك الوقت شو اللي صار؟ أجبرهم نمرود على أن يعبدوه من دون الله، ولا يوجد هناك دين على الإطلاق. وكان آزر عمه كان نحاتا يصنع الأصنام ويبيعها، كيف استطاع إبراهيم عليه السلام أن يقنع تلك الأمة ويدخلهم في دينه بالعقل؟ قال لهم: الآن أنتم اللي عبدتوا الشمس، إذا غابت الشمس تعبدوا شنو؟ تعبدوا من؟ بعد هذا إلهكم وغاب وراح. وأنتم اللي تعبدوا القمر، إذا طلع النهار شو تسووا؟ وهذول اللي يعبدون النجوم، وهذول اللي يعبدون الكذا. فأشار إليهم أن الله تبارك وتعالى حاضر لا يغيب، الله جل وعلا حاضر لا يغيب، وأنه دائم لا يخلو منه مكان ولا زمان. وفعلا آمن الناس. لذلك أكو بعض الاستدلالات العقلية يكون وقعها بالذات على الإنسان المادي أبلغ. ذاك الإعرابي الذي اختلف الناس يقولون: إذا هذا الإعرابي يقدر يثبت لنا وجود الله تبارك وتعالى لو ما يقدر، قالوا نروح نشوف هذول ماديين، اقنعنا بالدليل نؤمن. قالوا له: أتؤمن بالله؟ قال: نعم. طيب شلون أنت تؤمن بإله لا تراه؟ اثبت لنا أن الله تبارك وتعالى موجود حتى نقدر نقول لك عبادتك صحيحة يا ولا. فأجابهم الإعرابي بدليل عقلي محكم، الجواب صادر من فطرة. إيش قال لهم؟ قال لهم: الأثر يدل على المسير. أنا إعرابي بالصحراء، إذا إجيت وشفت آثار البعير أحكم بعقلي أن هنا مرت قافلة. أكو ناس مرت منا أدري ولا، والبعرة تدل على البعير، هذا أثر البعير قطعا. أكو جمال إجت من هنا لأن هذا أثرهم. قالوا له: يعني شنو؟ قال: أفسماوات ذات أبراج وجبال ذات أوتاد أفلا تدل على السميع البصير؟ أنت شلون تستدل بالأثر على أكو أثر وأكو مؤثر؟ شلون تقول لي الطبيعة وشلون تقول لي لابد
من وجود سبب، لابد من وجود مؤثر لهذا الأثر. من هو القادر على أن يخلق هذا كله؟ إذا تقول لي الطبيعة أو الصدفة، يلا نوجد الكون صدفة راح أسلم وياه، لكن اشرح لي وكل في فلك يسبحون، شلون هم صدفة بعد؟ النظام الدقيق هذا هم صدفة؟ الصدفة اللي خلقت إلنا ظاهرة الليل والنهار والمد والجزر، خسوف وكسوف، أم أن هناك خالقا ومصمما لهذا الكون كله؟ بس يعمل الإنسان عقله فإنه يصل إلى نتائج رائعة. لكن أي عقل؟ واحد يقول لي مثلا أنا فكرت بعقلي طلعت بهاي النتيجة. العقل الذي يحلل على أساس الأمور الثوابت العقلية، مو الثوابت اللي أنت تخترعها. منذ أن خلقت البشرية إلى يوم القيامة الثوابت العقلية ما تتغير، واحدة. عقلاء الأمس هم عقلاء اليوم، هم عقلاء الغد، ماكو فارق. العقلاء لا يختلفون في قبح الظلم. أكو عاقل يقول لك الظلم حسن؟ ماكو. والعقلاء لا يختلفون في حسن العدل. كل عاقل يقول العدل حسن والظلم قبيح، عدلي ولا؟ فلما أقول أنا أفكر بعقلي في ظل الضوابط الشرعية، في ظل الضوابط التي قال لي الشارع المقدس ينبغي أن تفكر بالأسس العقلائية التي أقرها العقلاء، بهكذا يستطيع الإنسان أن يخرج بنتيجة رائعة. شوف إذا تريد دليل عقلي رائع، اقرأ دعاء الصباح بتمعن لتتعرف على الله تبارك وتعالى عن كثب. شوف من روائع أمير المؤمنين هو هذا الدعاء: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. من اللطائف يذكر المؤرخون أن البهلول المعاصر للإمام الصادق وكان أحد تلامذته، كان من الفقهاء الفلاسفة، أراد المنصور الدوانيقي أن يختار قاضيا لبني العباس. وقع الاختيار على من؟ على البهلول. فتظاهر البهلول بالجنون فقالوا له للمنصور الدوانيقي: من راح تخلي انت؟ قال لهم البهلول. قالوا له: البهلول جن. قال: لا، ليس به جن، وانما فر بدينه. فوقع الاختيار على أبي حنيفة. لما أقول لك تكون الضوابط العقلائية معروفة، يعني ما أجي أنا وأقول لك ترى عقلا يستدل بكذا على كذا وماكو إلها ضوابط أصلا. أبو حنيفة قال: كيف نؤمن بشيء لا نراه، وأن الشيء لا يتأثر بجنسه؟ البهلول كان يسمع، قال: هذا خوش مطلب. شو البهلول؟ أخذ حجر، وين رأسك يا أبو حنيفة؟ وضرب ذاك رأس أبي حنيفة فسالت الدماء على وجهه. فراح يشتكي عند من؟ عند المنصور الدوانيق، استدعوا البهلول. هي قصة رائعة لكن أكو بيها مطلب. هذا اللي ظاهر بالجنون ما تظاهر جزافا. قال المنصور: أأنت ضربته؟ قال: نعم. قال: ليش ضربته؟ قال: حتى أتأكد من صحة ما قال. أنت مو قلت أنه الشيء لا يتأثر بجنسه؟ أنت بشر والبشر من تراب، وأنا ضربتك بحجر، وأصل الحجر من ماذا؟ من تراب، فكيف تتأثر؟ أنت مو تقول الشيء ما يتأثر بجنسه، أنا غير ضربتك بتراب وأنت من تراب، المفروض ما تتألم. هذا واحد. اثنين، قال له: أنت تقول بأنه كيف نؤمن بشيء لا نراه؟ قال له: صحيح. قال له: إذن أنت كاذب. قال له: ليش؟ قال له: أنا لا أرى ألمك. أنت مو تقول تتألم وجاي تشتكيني؟ قال له: نعم. قال له: أنا لا أرى ألمك، فكيف أؤمن وأعتقد بأنك تتألم؟ جيب لي الألم وريني وياه، قول لي هذا الألم وأنا أصدق. قال له المنصور: يلا توكل على الله وروح، وأنت راحت فيك الضربة وخلاص. يعني حقيقة استدلال عقلي باحت وعملي. هذا الإنسان الذي استطاع أن يكذب هذا الطرح بأسلوب مبسط واضح إلى الناس، الحاضرون لن تنطلي عليهم أنه عدم رؤيتنا لله لا يعني أننا لا نعبده. أكو أشياء إحنا ما نشوفها لكن نؤمن بها. أقرب الأشياء إليك روحك. وين روحك؟ إذا مات الإنسان وإنت بصفة، إنت بجنبه، تشوف روحه؟ أو إذا احتضر يمك ومات تشوف روحه طلعت؟ لكن لا أنا ولا أنت ولا أكبر عالم ينكر حقيقة الروح، عدلي ولا؟ أذا أنت تؤمن بالغيب، تؤمن بالقبر، تؤمن بالقيامة، تؤمن كلها أمور غيبية. عدم رؤيتك إياها لا يدل على عدم وجودها، بل الاعتقاد بها من صميم الإيمان. لاحظ الاعتقاد بها من صميم تعال نقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول شيء قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تدري ليش؟ لأن الإيمان بالغيب قاعدة كل عمل. مقدار ما تؤمن بالغيب بعقلك وبروحك هذا عملك يكون مميز، لأن العمل وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لما أنت تعمل العمل وتقوم به على أساس معرفة، هذا يختلف عن الجاهل الذي يتعبد. هل هناك فرق إذا صلى العالم وإذا صلى الجاهل؟ أكو فرق لو ما أكو فرق؟ طبعا أكو فرق كبير. لذلك الأمور التي تخفى عنا ليس معناها أنها غير صحيحة، لابد أن نتأمل فيها. حتى عند كبار الصحابة أمثال حجر بن عدي رضوان الله عليه، الذي خفي عليه سر مصالحة الإمام الحسن لمعاوية، ما استوعب في البداية، بعدين لما دخل على الإمام، الإمام قال له تعال، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذه هي فلسفة الصلح، انكب على قدمي الإمام يقبلهما ويبكي ويعتذر. وغير الذي كان يدخل على الإمام الحسن ويقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، لأنه ليس مدرك. عدم إدراك إدراكك لهذا الأمر مو معنى أن الإمام على خطأ، بل على العكس، لابد أن نؤمن بعقولنا أن ما يصنعه الإمام هو طبق أمر الله تبارك وتعالى. لذلك لما تيجي تفكر بشخصية الإمام الحسن حقيقة تعيش حالة من الحزن، تعيش حالة من الألم، لأن هذا فعلا إمام مظلوم بما في الكلمة من معنى، ظلمه حتى أصحابه وظلم من بعد موته بعد استشهاده. إمام غريب بما في الكلمة من معنى، وعجبا حقيقة تروح تقف على البقيع وتشوف الحاجز، البعد اللي بينك وبين قبر الإمام، تعيش حالة من الحسرة وحالة من اللوعة. بينما تروح تقف على قبر المولى أبي عبد الله، هناك تتدلل، هناك أنت تآمر وين ما تخلي خدك بيا موضع على الضريح بكيفك، لكن هنا أنا وين؟ وينك وين قبر الإمام الحسن؟ شيعته مو قادرة توصل، فعلا غريب بأبي هو وأمي. وحتى تعرف شقد مصيبته، مصيبة مميزة، مات مسموما مظلوما، ممن؟ من زوجته دست السم إليه. المعزات زينب بأبي هي وأمي اللي كانت تربطها بالإمام الحسن مو بس علاقة أخوة، كان الحسن أبا لها وأخا وكل شيء. أسفي عليك يا زينب، أول رسول الله وتالي الزهراء والحين الحسن، وبعد ضم لك الزمان يا مولاتي، عفا يوم الحزن قلبيك يتحمل دواه السوء. أول جدك وعودك وهالنوب الحسن مفقود، أول هايم فقد جدي على فقدك كثر همك، اسمح لي. والثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ظل عمك، ودمع عودك بالمحراب أجرى من الجفين، دميج وجاج صواب أخوك اليوم الحسن، يا أختي الحسن مظلوم قضى لكن قضى مسموم، حق من يصرخ الناعي ويصوت نشف بحر الجوع. يلا
عفى قلبك على ابن امك يا زينب من وصلتي له
ايش صار
وشفت الطشيت قدامه ومن السمر قد حاله
يلا
اي من شافك نده يا حسين يا اخويا الطشيت
تحفظها
من شافك نده يا حسين يا اخويا الطشيت شيل يا شيل الطشت من يمي
تأمل تأمل
شيل الطشت من يمي لا ترتاح بنت امي الطشت بيت جبدتي ودمي وهذا الطشت قدامي تشوفه بس دمه وجبوه
اجا دور زينب
صاحت يا الحسن نارك صدق ما تنطفي نارك وتعوف اختك يا بعد اختك متحير بخطورك
اسمع حلبيتي هيج غيرتك يا ولا
تقل له يا اخويا يا اخويا من دجل وفاد وتشاوج على دارك
اسمع سؤالها
ترد اطلع وحيها وعلى المعتاد امطيها وصيح بصوت يا الوفاد راعي الدار مو موجود
ما يقبل يا زينب لا انت العزيزه المخدره بيت الدعاء واسالك الدعاء تنظر الى الحسين عليه السلام
تقل اخويا رياض يا ابو سكنه بجنازه حلو الاطباع
روح هناك
وعرج بتابوته على مكسورة الأضلاع خل على الروضة وخلنا نجدد وداع وقف يا خويا ذابت قلوب النساء أدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الإخوة يدعونكم في الليلة الآتية إلى مائدة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه أنتم ومن يعز عليكم الدعوة مفتوحة على ضيافة كريم أهل البيت وإن شاء الله راح يكون لإفطار في حسينية عمارة المقابل لهذه الحسينية إن شاء الله في الليلة الآتية نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة